صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار خالية من أهلها، ما للديار وما لي، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا، ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، ماذا قطعم فراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، وحق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوب نونكس لوانا، تقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، وخيل وطت صدرك على حر الوطية، داست يا ابن حيدر على صدور المحبين، بقلوبنا تخليك عارف غير تكفين، وذبح الطفل ذبح الطفل ننسى هذا محال يا حسين، لا عين سركوب الوديع على مطية، يا حسين كنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور، ندخل الحاير بالحنين نولطم الصدور، ونحوم مثل الجلب لو فارق حمية، ونشوف حسين مدفون، وتهيد زفرتنا ويقرح معي العيون، نتذكر وقوفك عليه بقلب محزون، محن الظهر وتصير يا ابن قطعت بيا وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور القمر الأزهار أو تشوف القطيعة شيار رايتكم وسور الهاشمية وحسين
إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية، ومسألتنا ترتبط بالميتة. إذ ذكرنا من النجاسات البول والغائط، وأن لهما ثلاثة شروط حتى يحكم بنجاستهما، وذكرنا الدم وله شرط واحد، وذكرنا المني وله شرط واحد. نجاسة الميتة، الميتة أولا ما هي؟ ما الحيوان الذي يحكم عليه بأنه ميتة؟ إذا كان الحيوان قد مات بغير ذبح شرعي أو بطريقة غير شرعية فهو محكوم بالنجاس لأنه ميت. وعلى هذا، من يموت بصعق كهربائي مثلا، أو بإبرة تقتله، أو برمي من شاهق، أو بذبح لم تكتمل شروط الذباحة بحسب الفقه، من أو الحيوان الذي يموت بغير ذبح شرعي أو بغير طريقة شرعية فهو ميت وهو نجس. فالذي يأكل حيوانا ولو كان محلل الأكل إلا أنه لم يذبح بطريقة شرعية أو لم يقتل بطريقة شرعية كالصيد مثلا احسب شروطه هناك، فهذا يأكل نجاسة، لا فرق بينه وبين من يأكل أي أو يشرب أي نجاسة أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الذي يراد تطهيره وألا يدخل في مفهوم الميتة من الحيوانات من غير المحلل الأكل، ذاك المحلل الأكل إذا ذبح أو إذا كانت الطريقة شرعية صار محلل الأكل وصار طاهرا. فمثلا الأسد غير محلل الأكل، أو النمر غير محلل الأكل، فإذا أريد أن ينتفع بأجزاء من جثة أفرض أجزاء من بدنه بعد أن يقتل، فلا بد حتى يطهر لا بد أن يذبح بطريقة شرعية. يعني الطريقة الشرعية بالنسبة إلى محلل الأكل تحلله، وبالنسبة إلى غير محلل الأكل فإنها تؤدي إلى طهارتين، وهي المسمات بالتذكية. هذا ما يرتبط بالمسألة الشرعية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قصة عالم هذه الليلة نذكر شيئا من سيرة أو مما يرتبط بالشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخند، وهو صاحب كتاب كفاية الأصول، الكتاب الذي يدرس في الحوزة لعقود من الزمن وإلى الآن في السطوح العليا. الشيخ الآخند في ليلة وفاته رأى الشيخ عبد الله الرشتي من فضلاء النجف في النوم، رأى الشيخ الآخند وهو يناجي ربه بصوت حزين ويطلب من الله ويلح في طلبه أن يعجل بموته. فجاء النداء، هذا الشيخ عبد الله الرشدي يقول في الرؤية: سمعت النداء، قد أجبنا دعوتك. يقول بعدني في الرؤية التفت يمين شمال لا أرى أحدا، فأصابني هيجان لفقد الشيخ وأنا في الرؤية حتى انتبهت. قل بعد ساعات جاء الخبر: الشيخ الآخند قد فارق الحياة. بعد 50 سنة من موت الشيخ الآخند ماتت ابنته زهراء، فجيء بها لتدفن إلى جنب أبيها، حفر القبر فوصلوا إلى جثة الشيخ الآخند. من حضر ذلك الموقف يقول: رأينا بدنه لم يتغير بعد 50 سنة، حتى أن أكفانه لم تتغير. يعني مو بس البدن لم يتغير، حتى الكفن الذي كفن به الشيخ الآخر ولم يتغير شيء من ملامح وجهه، كأنه نائم. يقول ميرزا هذه الكفائي، فأخذت يد الشيخ الآخر ووضعتها على يد ابنته. يقول أمام من حضر كأني أرفع يد نائم لا ميت. يقول حتى هذه الحالة الغريبة أردت أن ألتقط صورة، فمنعت من بعض من كان حاضرا استشكلوا في ذلك، ربما للزوم هتك حرمة مثلا أو غير ذلك. هذا شيء يرتبط بكرامة للشيخ الآخند. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لبعض التشريعات في الشرع المقدس جانبان من الحكمة، حكمة نوعية وحكمة شخصية. معنى ذلك أنه بعض التشريعات الحكمة منها لا تظهر إلا بالنظر إلى مجموع المؤمنين، وبعض التشريعات الحكمة منها ألصق بالشخصية، يعني بأشخاص المؤمنين شخصا شخصا. مثلا اجتنام سوء الظن أو حسن الظن بالمؤمنين، لهذا التشريع جانبان من الحكمة: حكمة على مجموع المؤمنين كمجموع، وحكمة لفرد فرد من المؤمنين. بالنسبة إلى مجموع المؤمنين، حسن الظن بينهم واجتناب سوء الظن يحافظ على العلاقات بينهم بدرجة من الدرجات المطلوبة بين المؤمنين. سوء الظن يؤدي إلى القطيعة. الحكمة الشخصية على المؤمن نفسه إذا التزم بهذا التشريع أنه يطهر سريرته، فانطلاقا من تطهير السريرة الشخصية إلى أن يشيع هذا الالتزام بحسن الظن بين المؤمنين، فيكون وجه الإيمان بكامله غير مستقبح من أحد لهذه العلاقة الموجودة التي لم تتأثر بالظنون. لعل ذلك أحد مقاصد كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ قال: من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد. في حد نفسه هذا الذي لا يحسن الظن يعيش الوحش ممن يظن به سوءا. إذا مثلا أفرض عنده 5-6 علاقات، وبدأ العلاقة الأولى حصل سوء ظن بمن هو معه على هذه العلاقة، فاستوحش منه، ما صار يأنس به، يظن فيه ظن السوء. والثانية والثالثة والرابعة حتى شاع ذلك، فتتقطع جميع العلاقات بناء على عدم حسن الظن. سوء الظن بالمؤمن الشيطان لا يأتي به صريحا، يعني مو بالصراحة يتبين للمؤمن هذا ظن وهذا الظن سيء، وانت الآن تلبست بسوء الظن. شو عندك؟ 3 أمور. على ما يقتنع المؤمن أن هذا ظن، وبعدين أنه ظن سيء، وبعدين على أنه فعلا ارتكب سوء الظن. كم مرحلة؟ الشيطان يجي له في المرحلة الأولى يقول له هذا مو ظن، مو فلان قال لك عن فلان، لا اقتنع أنه ظن، هذا مو ظن سوء، هذا واقع. زين، لو اقتنع أنه سوء ظن يقول له لا أنت الآن ما تسيء ظن، أنت تتحذر بس. فالشيطان يمشي في مراحل سوء الظن ويخدش كل مرحلة حتى يلبس على الإنسان أنه ليس مسيئا الظن بالإنسان المؤمن. لهذا ينبغي للإنسان أن يكشف عن خفايا سوء الظن. بعض الأمور خفية في سوء الظن تحتاج يتنبه لها الإنسان، وقد ذكر من تلك الخفايا مجموعة: الشهير في كشف الريبة. كشف الريبة من ضمن الخفايا، نذكر هذه الليلة 3 فعلا أمور دقيقة حتى الإنسان يميز بين ما هو سوء ظن وما هو ليس من سوء الظن. الخفية الأولى التفريق بين الخاطر وبين الوقوع في سوء الظن. أول ما يبدي سوء الظن يبدي خاطر، مثلا يكون مثلا في طريق يمر عليه واحد من المؤمنين ما يسلم عليه، يقوم يجي له الخاطر: هذا المؤمن ما سلم علي إلا لأنه محتقرني. هذا يبدي خاطر الشكل، يرقى، يصير فرض موقف ثاني ثالث رابع، لا عنده أنه ثبت أن فلان محتقرنا، فيبني عليه، يحكم بأن هذا المؤمن بلا شك عنده أنه احتقر، فيبدأ بالخاطر يتحول إلى الحكم. الإنسان المؤمن أثناء خطور الخاطر، أثناء ما يخطر إليه الخاطر، هنا تجي وظيفته. الشرعية قبل لا يتحول إلى حب. ولهذا لعل الآية تشير إلى ذلك، تقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الخاطر في بدايته هو ظن، لكن إذا الإنسان أخذه وبنى عليه وحكم به على المؤمن ثم تأثرت العلاقة، يفرض أنه وقع في شباك سوء الظن. فأول خفية من خفايا سوء الظن أنه يبدأ بالخاطر وينتهي بالحكم. الخفية الثانية أن الظن السيء يبقى ظنا سيئا إلى أن يصل إلى درجة العيان، فإذا كان عيانا لم يكن ظنا. شلون؟ يعني ما لم يشاهده الإنسان يكون مشاهدة عيان، أو فقل يكون قد استدل عليه بدليل حسي فهو في أجواء سوء الظن. إذا طار درجة عيان طلع من سوء الظن، لكن ما دام غير خاضع لأمر ودليل حسي فهو في سوء الظن. هذه الخفية الثانية. الخفية الثالثة زين، إذا بدا الخاطر يخطر في بدايته، شلون الإنسان يقتنع أنه ما يستجيب إلى الخاطر؟ الشهيد جاء بأمر، قال هذا الخاطر الذي يخطر للإنسان، الحديث اللي يكون بينه وبين نفسه تجاه المؤمن الفلاني، هل هو من حديث الواقع لو من حديث الشيطان؟ في الواقع هو بداية الشيطان، أول ما يخطر الخاطر حديث شيطان. زين، قال ها وانت عندك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، انت اي خبر يجي لك من فاسق؟ اذا واحد فاسق كذاب تعرف عنه منتهي رايح فيها. زين، وجاب لك خبر، قل لا هذا كذاب، هذا فاسق، هذا ما عنده دين ولا ديانة. شو نفس الكلام، الشيطان افسق الفاسقين. فمن بداية حديث الشيطان انت تتنبه الى هذا، اذا كنت انت ترد خبر الفاسق حتى لا تصيب احدا من جهالة، فمن باب اولى ان تتنبه الى حديث الشيطان وترده. فالتنبه الى هذا الامر الدقيق يقنع الانسان فعلا بعدم الاستسلام للخاطر. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. اللي مرتاح قلبه فعلا بين الناس الذي يحسن الظن بالمؤمنين. عاد قالوا عنه طيب، قالوا عنه ساذج، لكن هو في واقع مرتاح ما عنده شيء أذيه أصلا. وسليم الدين، على الأقل هو لم يتضرر دينه، هذا على أقل تقدير من التقديرات. الفائدة وهو من أعظم الفوائد أن يحافظ الإنسان على سلامة دينه. ثم إن سوء الظن يكشف عن خبث السريرة، وحسن الظن والطيبة يكشف عن أن السريرة طيبة. والناس من يومهم، من يوم أن خلقهم الله، بعض الناس يستسلمون للسرائر التي تخبث شيئا فشيئا حتى تتحول السريرة إلى خبيثة. وبعض الناس دائما هو يجاهد حتى يحافظ على طيب سريرته ويبقى على هذا الجهد وتسلم سريرته. وأنت تجد أن شبيه الشيء منجذب إليه، من هو خبيث السريرة يميل إلى كل خبيث، ومن هو طيب السريرة يميل إلى كل حسن. يزيد لعنة الله عليه في مجلسه يوم أدخل السبايا الأبيات اللي رددها لمن؟ لابن الزبعرة. ابن الزبعرة هذا شاعر ملعون هجا رسول الله وأهدر رسول الله دمه. شوف يعني أرحم الناس ما وجد شيء بحيث يستحق ابن الزبعرة الرحمة. يعني شقد دنيء هذا الرجل حتى أنه لم تسعه رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. يزيد في مجلس كان يردد أبيات ذاك الشاعر الملعون يزيد. شوف المفارقة، يحكم عليه بأنه مسلم، ومن وقف موقفه ضد ابن الزبعرة يقال عنه أنه كافر. منه أبو طالب، ابن الزبعرة نفسه صاحب هالأبيات اللي رددها يزيد، هو الذي رمى بسلا الناقة بالفرث والدم على رسول الله وهو ساجد. اللي وقف الموقف هناك هو أبو طالب، وهذا يزيد يتمثل بأبيات من رمى الفرث والدم. يقول أهل السياق: رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه أرسل الناقة، رآه أبو طالب: من صنع بك هذا يا ابن أخي؟ قال له: فلان 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 موجودين عند الكعبة. شهر سيفا أقبل مغضبا، ثم نادى بالحمزة: خذ سلى الناقة وخضب لحامهم. في رواية أخرى قال الراوي أنه دعا بقومه وأمرهم بأن يأخذوا سلاحهم، ثم أتى فلما أشرف على القوم نظر القوم إلى وجهه فارتعدت فرائصهم. وكان أبو طالب إذا غضب هابته قريش، أرادوا أن يقوموا. نادى: ورب البنية، لا يقوم منكم أحد إلا جلدته بالسيف. فقعد كل واحد، ثم أخذ الحمزة سلى الناقة وخضب لحلقهم، وقام أبو طالب بسيفه وأتى إلى ابن الزبعرة وضربه بالسيف على أنفه فوجأه. حي أبو طالب تعنى بخوته، حي أبو طالب تعنى بخوته، مغضب وسيفه يلوح بيمنته. يمشي والحمزة وراه بلا شعور، لازم السيف وعلى الهادي يدور. وجعفر على شماله، على شماله كليت الحصور، قاصد الكعبة وعدو وارادته. من ظهر اخوانه واولاده وراه طارت قلوب الزلم، طارت قلوب الزلم زمرة عدا، رادت العدوان تشرد من لقاء. صرخ بيهم مثل رعدة صرخة: ايوة رب البيت، منكم يقوم بلا كريمة يقوم وبفيض الدموع. نادى الحمزة: اقصد العلية القوم، خضب الحيها بفرثها الرمية. خضب الحيهم الحمزة وبالزعل، قام ابو طالب على العادي حمل، ضرب انف اللي اعتدى وبالذل ظل. الله يا سيد البطحة وقفته، الله يا سيد البطحة وقفته. يسمع يزيد ينشد بيات الضرب أنفه بحديد ينظر العالى مثل سبي العبيد وعطفه ويزيد تضحك زمرة يا ابو طالب والرمواه اهل الكفر على الهادي وجر بقلبك جمال لو شفت عراس من صب الخمر وانت يا الحمزة تزورك كل سبوع فاطمة عند قبرك تهيل الدموع تحجي لك يا الحمزة عن كسر الضلوع ما حجت لك عن يزيد وفعلك ما حجت لك فاطمة عن كربلة ما حجت لك عن سبايا العائلة ما حجت لك فاطمة عن كربلة ما حجت لك عن سبايا العائلة يا ابو الغيرة والحمى والمرجلة تدري من سفيان بردت غلتك يا حمزة ابن سفيان حمزة اشتفى واخذ زينبكم سبع لمعة جفا ابن ابو سفيان يا حمزة اشتفى واخذ زينبكم سبع لمعة جفا حالها يا اهل الحمية ما خفى راسها منكس بقى وما رفعته جعفر عما يحضر ويشوف الخبى اللي كانت تحف السيوف ما احترق وتبدل بستر ليت جعفر عما حاضر ويشوف الخبى اللي كانت تحف السيوف ما احترق وتبدل بستر الكفور رضيعكم من هموم الطف فطمة إلهي بأبي طالب صلى على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله بحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص ونوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا وكرقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن لهم دعاء ورحمتهم والمؤمنات الى جميع سيما موتى المؤسسين مهدي ثواب الفاتحه قبلها صلوات.